التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة خبرية حديثة أبدأها بالعنوان: روحاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الكاظمي ويؤكد أن وجود القوات الأمريكية في العراق مصدر لزعزعة الأمن والاستقرار. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. دياب يحذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار ويقول إن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى الرئيس الإيراني حسن روحاني اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، حيث جرى التداول في علاقات البلدين والملف النووي الإيراني. وقال روحاني خلال الاتصال إن وحدة العراق واستقراره يحظيان بالاهتمام الجاد من قبل إيران، معربا عن معارضته أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية للعراق، كما أكد أن وجود القوات الأمريكية في العراق مصدر لزعزعة الأمن والاستقرار. بدوره شدد الكاظمي على أن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران غير قانونية وظالمة، وقال إن العراق سيبذل جهوده لرفع كامل العقوبات عن إيران. أفاد بيان صادر عن مكتب المرجع الديني آية الله العظمى السيد السيستاني بعد اللقاء الذي جرى مع البابا فرانسيس الأول بأن البحث تناول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية ودور الإيمان بالله تعالى والالتزام بالقيم الأخلاقية السامية في التغلب عليها. وتحدث سماحته عن الظلم والفقر والاضطهاد الديني وغياب العدالة الاجتماعية في العالم، مشيرا إلى أن شعوب المنطقة تعاني من الحروب وأعمال العنف والحصار الاقتصادي وعمليات التهجير، خاصة الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وشدد سماحته على أهمية دور الزعامة الدينية والروحية الكبيرة في الحد من هذه المآسي، وحث الأطراف المعنية لا سيما القوى العظمى على تغليب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب. حول زيارة باب الفاتيكان إلى العراق وأهميتها نتابع التقرير التالي.
في زيارة تاريخية شهدت مدينة النجف الأشرف لقاء جمع المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني وبابا روما فرانسيس، تمحور حول التحديات الكبيرة التي تواجهها الإنسانية في هذا العصر. وبحسب بيان لمكتب آية الله السيد السيستاني، فإن المرجع الديني تحدث عما يعانيه الكثيرون في مختلف البلدان من الظلم والقهر والفقر والاضطهاد الديني والفكري وكبت الحريات الأساسية وغياب العدالة الاجتماعية، وخصوصا ما يعاني منه العديد من شعوب منطقتنا من حروب وأعمال عنف وحصار اقتصادي وعمليات تهجير وغيرها، ولا سيما الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. وأكد السيد السيستاني أهمية تضافر الجهود لتثبيت قيم التآلف والتعايش السلمي والتضامن الإنساني في كل المجتمعات، مبنيا على رعاية الحقوق والاحترام المتبادل بين أتباع مختلف الأديان والاتجاهات الفكرية. وأشار إلى جانب من الدور الذي قامت به المرجعية الدينية في حماية المسيحيين وسائر الذين نالهم الظلم والأذى في حوادث السنين الماضية، ولا سيما في المدة التي استولى فيها إرهابيو جماعة داعش الوهابية على مساحات شاسعة في عدة محافظات عراقية ومارسوا فيها أعمالا إجرامية يندى لها الجبين. وأشار آية الله السيستاني إلى الدور الذي ينبغي أن تقوم به الزعامات الدينية والروحية الكبيرة في الحد من المآسي التي تعانيها البشرية، وما هو المطلوب منها من حث الأطراف المعنية ولا سيما في القوى العظمى على تغليب جانب العقل والحكمة ونبذ لغة الحرب وعدم التوسع في رعاية مصالحهم الذاتية على حساب حقوق الشعوب في العيش بحرية وكرامة. زيارة البابا إلى العراق وخصوصا إلى مكتب المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني رحب بها العالم الإسلامي، ومعها رحب بالحوار والتعايش السلمي بين الأديان والطوائف المختلفة. وتمثل زيارة بابا الفاتيكان إلى العراق خطوة في الخروج من جو العنف فكرا وفعلا ومن الإرهاب بكافة أشكاله، والتي أعلن ويعلن العالم الإسلامي براءته منها. ويمثل استقبال السيد السيستاني للبابا رحابة صدر المسلمين ومساحة واسعة لأي رسائل سلام ومودة. وتقول مصادر مطلعة أن هذه الزيارة ستتكشف آثارها مستقبلا، وخصوصا دورها المتوقع في تخفيف أجواء العنف في العالم. ومن البديهي القول أن نجاح هذه الزيارة سيلقي الحجة كاملة على جميع المتطرفين ومروجي العنف ممن يدعون اتباع الأديان الإبراهيمية.
تظاهر آلاف الإسرائيليين للأسبوع 37 على التوالي مطالبين برحيل رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو بسبب تورطه بقضايا فساد وسوء إدارة حكومته لأزمة فيروس كورونا. ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها نتنياهو فشلت ارحل، ونتنياهو رائحته أصبحت كريهة ارحل، فيما قامت مجموعات من مؤيدي نتنياهو بالاشتباك مع بعض المتظاهرين والاعتداء عليهم. حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب من أن بلاده بلغت حافة الانفجار، وقال إن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. واعتبر دياب أن اللبنانيين يعانون من أزمة اجتماعية خطيرة وهي مرشحة للتفاقم إذا لم يتم تشكيل حكومة جديدة لديها صلاحيات وخلفها زخم سياسي داخلي ودعم خارجي للتعامل مع هذه الأزمة. وتتواصل في لبنان التحركات احتجاجا على تدهور الأوضاع المعيشية واستمرار انهيار سعر صرف العملة الوطنية وعدم تشكيل حكومة بعد مرور 7 أشهر على انفجار مرفأ بيروت واستقالة حكومة دياب. للمزيد حول التظاهرات الاحتجاجية المطالبة برحيل نتنياهو ومحاكمته بتهم الفساد نستمع إلى التقرير التالي.
تحت شعار لا تراجع ولا استسلام حتى التخلص منه، تتواصل الأسبوع 37 التظاهرات المطالبة بحرمان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من خوض انتخابات الكنيسة المرتقبة خلال آذار الجاري، والمطالبة بمحاكمته بتهم الفساد والفشل في إدارة أزمة كورونا التي رفعت نسب البطالة في الكيان إلى مستويات قياسية.
أعتقد أن مثل هذه المظاهرات واتساعها وشموليتها ستساهم في أن تصل إلى أهدافها في النهاية بالتخلص من سلطة نتنياهو. أعتقد أن نهاية نتنياهو ستكون هو الذهاب إلى السجن وقضاء بضع سنوات كما هو سلفه يهود إلمر.
المتظاهرون ملأوا الساحات العامة ومراكز المدن، وتجمع بعضهم أمام المقر الرسمي لنتنياهو في القدس المحتلة وأمام مقره الخاص في قيصاريا، رغم الانتشار المكثف للشرطة ومحاولة قمعها التظاهرات بأمر من نتنياهو شخصيا الذي يسعى جاهدا للهروب من المحاكمات بأي ثمن.
استمرارية المظاهرات وازدياد أعداد المنضمين إليها، وخصوصا أن هناك تغيرات سياسية أنية وبالفترة الأخيرة ما بين الأحزاب المختلفة نتنياهو غانس، وهناك أصبح خلاف على الطاولة، وهذه التظاهرات هي فعلا مفيدة وقد تؤدي إلى تعجيل سقوط نتنياهو.
لم تعد سياسة نتنياهو تجاهل هذه التظاهرات بعد أن فشل في لجمها أو قمعها وحتى سحب شرعيتها منها، تجدي نفعا بعد أن رفع المنظمون شعار الاستمرارية حتى التخلص منه.
عليك الخروج من هذا المنزل يا بنيامين نتنياهو للمحاكمة بقضايا الفساد، وسنواصل هذا الحراك حتى يتحقق هذا الهدف، هكذا يقولون.
تظاهر تونسيون وسط العاصمة للمطالبة بإطلاق سراح ناشطة حقوقية وموقوفين تم اعتقالهم أثناء احتجاجات اجتماعية شهدتها البلاد في الشهرين الماضيين. وفي وقت سابق أعلن رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي أن استقالته غير مطروحة، وقال إن ربط الرئيس قيس إسعيد انطلاق الحوار باستقالة كلام لا معنى له. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إرسال تعزيزات أمنية إلى ضواحي مدينة ليون التي شهدت أعمال عنف وحرق 13 سيارة مساء السبت. وقال الوزير الفرنسي إن بسبب أعمال العنف غير المقبولة التي شهدتها المنطقة قررت إرسال قوة متنقلة ثالثة لفرض الأمن هناك. وقالت الصحيفة لفيغارو إن النيران أضربت في عدد من السيارات واعتقل 6 أشخاص على الأقل في بلدة بضواحي ليون. استخدمت قوات الأمن في ميانمار من جديد الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في يانجون كبرى مدن البلاد، وذلك بعد ساعات على مقتل شاب برصاص هذه القوات في مدينة ماندلاي حول الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مختلف مدن ميانمار. نستمع إلى التقرير التالي.
1700 معتقل و54 قتيلا حتى الآن وفقا للأمم المتحدة حصيلة التظاهرات والاحتجاجات المتواصلة في ميانمار والرافضة للانقلاب العسكري في البلاد والمطالبة أيضا بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي. قوات الأمن استخدمت من جديد الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المحتجين في يانغون كبرى مدن البلاد، وذلك بعد ساعات على مقتل شاب برصاص هذه القوات في مدينة ماندلاي. كما أفادت وسائل إعلام محلية بأن مسؤولا في الرابطة الوطنية للديمقراطية التي تتزعمها سوتشي وابن أخيه قتلا طعنا على يد أنصار الجيش. ومع كل ذلك ظلت هتافات وشعارات المتظاهرين الديمقراطية قضيتنا والنصر للثورة.
إنه ابني الأكبر أصيب برصاصة بينما كان يحاول إنقاذ صديقه الذي أصيب بالرصاص. لقد أطلقت شرطة النار على قلبه مباشرة دون إنسانية. أشعر بالغضب لأنهم يقمعوننا تحت أحذية الجيش. أريد أن أشجع الشباب على المشاركة في هذه الثورة حتى ننجح.
قدمنا خطابا يطلب من المحكمة إطلاق سراح وين ثين، فهو يبلغ من العمر 80 عاما ويحتاج إلى رعاية طبية. لكل فرد الحق في مقابلة محامي، لذلك نطلب مقابلته لأننا لا نعرف شيئا عن قضاياه المزعومة.
هذه الأحداث تأتي بعد ساعات فقط من دعوة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة كريستين شرانر بورغنر مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بعد مقتل محتجين. رئيس كوريا الجنوبية مون تشي من جانبه دعا إلى إطلاق سراح سوتشي ومحتجزين آخرين استعادة الديمقراطية، مؤكدا ضرورة وقف استخدام العنف ضد شعب ميانمار. أما سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون فدعا جميع الأطراف لممارسة أقصى درجات الهدوء. هذا وتعم الاضطرابات تلك الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ إطاحة الجيش بالزعيمة المنتخبة أونغ سان سوتشي واحتجازها في الأول من فبراير شباط الماضي، مع استمرار احتجاجات وإضرابات يومية أثرت على قطاع الأعمال وأصابت الحكومة بالشلل.
إلى العناوين. روحاني يتلقى اتصالا هاتفيا من الكاظمي ويؤكد أن وجود القوات الأمريكية في العراق مصدر لزعزعة الأمن والاستقرار. لقاء تاريخي في مدينة النجف الأشرف بين باب الفاتيكان والمرجع الديني الأعلى السيد السيستاني. دياب يحذر من أن لبنان بلغ حافة الانفجار ويقول إن تشكيل الحكومة يدور في حلقة مفرغة. عربي كيو راديو دوت نت دائما للمزيد من الأخبار. إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى باقة أخرى من ألوان ثقافية نقتطفها في هذا البرنامج لكم، وتفصيلنا أيام عن ذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في 27 من شهر رجب المرجب. وقد وجدنا المناسبة هذه ذريعة إلى الوقوف عند اهتمامات الأدب الفارسي بشخصية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والأبعاد المختلفة التي تطرق إليها الشعراء في مسعى لمديح النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار عليهم السلام. تابعونا أيها الأكارم. لفتت شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم اهتمام الشعراء والمسلمين من مختلف المذاهب والطوائف، وقد حفلت دواوين الشعراء بشخصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتفضيله على جميع الكائنات. فالمديح النبوي من الأغراض الشعرية التي تكاد تشترك مضامينها بين جميع الشعراء، ومن أهم المضامين التي تناولها الشعراء في المديح النبوي يمكن التطرق إلى مديح ومعجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتوسل به ومكارم أخلاقه. لقد ترك الشعراء طوال تاريخ الأدب الفارسي تراثا أدبيا عظيما خلد بسبب ذكر النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار فيها، وإذا أردنا استعراض جميعهم لطال بنا المقام. إذن من باب التبرك نستعرض بعضا من كبار الشعراء الإيرانيين والذين حفلت أشعارهم بذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلنبدأ مع الشاعر الفارسي خاقاني شيرواني المتوفى عام 595 للهجرة القمرية، وهو يركز في أشعاره على ما يعرف بالحقيقة المحمدية، وهي قضية مشهورة بين العرفاء والأوساط الصوفية، المصطلح الذي أصبح من مفردات العرفان الإسلامي، حيث يعتقد العرفاء أنها تتبلور في الإنسان الكامل والنبي والولي فيما يعتبرونها من مظاهر تلك الحقيقة في العالم، وأنها تجلت بأسمى صورها وأحسنها في شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. والواقع هو أن الحقيقة المحمدية لا تنحصر في المعتقد الصوفي، بل إن الاعتقاد بعظمة شخصية الرسول هو المعتقد المستلهم من كتاب الله والنصوص الشريفة، ومن خلال هذه الحقيقة يتجلى كمال الكائنات في الإنسان الكامل الذي يتمثل في شخصية الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الحقيقة حاول الشاعر الإيراني خاقاني أن يركز عليها فيما نظمه من أشعار، حيث كان من الذين يعتقدون بأن النبي الأكرم قد خلق نوره قبل الكائنات، وكان نبيا قبل خلق كل شيء، ومثال ذلك ما يلي: برنامده سپیده صبح ازل هنوز، کو بر سیه سپید ازل بود پیشوا، ای قبل ان یطلع فجر الازل، کان فجر الكون یستضیء بنور النبی صلى الله عليه وآله وسلم. وفيما يخص علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالغيب، فقد قال الخاقاني بالفارسية: هم عیب را به عالم اشرار پرده پوش، هم غیب را ز عالم اسرار ترجمان. كان النبي يستر عيوب الأشرار ويبين الغيب من عالم الأسرار. فلقد اعتبر الشاعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عالما بالغيب في هذا البيت، خلافا لمن ينفي نسبة علم النبي بالغيب، بينما يصرح القرآن الكريم أن علم الأنبياء في حدود ما أراده الله تعالى. وهناك من يذهب إلى أن الشعر لا يدعي أن الرسول عالم بكل الأسرار الغيبية، بل النبي يفسر ما علمه الله من الأسرار الغيبية، وأن القرآن ترجمان لهذه الأسرار. أجل أيها الأحبة للشاعر خاقاني أبيات يستلهمها من القول المروي: لولاك لما خلقت الأفلاك، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو سبب خلق العالم، وأن الله خلق العالم لأجله عندما يقول بالفارسية: اوست مختار خدا و چرخ و ارواح و حواس، زان گرفتند از وجودش منت بی منتها، هشت خلد و هفت چرخ و شش جهات، چار ارکان و سه ارواح و دو کون از یک خدا. النبي هو الذي اختاره الله، وكانت السماء والأرواح والحواس تعلق وجودها بوجود النبي، وهكذا الجنات الثماني والسماوات السبع والجهات الست والحواس الخمس والأركان الأربع والأرواح الثلاث والعالمان، كلها لله الواحد الأحد. يعتقد خاقاني بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل خلق الله تعالى، فيقول: تا مادر جان رحم گشاده است، بهتر خلقی ز تو نزاده است. منذ أن بدأت أم العالم بولادة الكائنات لم تلد مولودا أفضل منك. وهناك مستمعين الكرام أبيات أخرى من المقالة الخامسة من مثنوي تحفة العراقين، يذكر نبيا من الأنبياء ويذكر له ميزة خاصة له، ثم يقول بأن هذه الميزة من عنايات النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
محمد أحمد أمين طه، خير الأنام عربي قرشي تهامي أمي، رسول السلام.
مستمعينا الكرام، نحط رحلنا عند شاعر آخر من كبار الشعراء في تاريخ الأدب الفارسي، إنه فريد الدين العطار النيسابوري، المتوفى سنة 627 للهجرة القمرية، إذ سجل اهتماماته في سبيل نشر المعاني العرفانية كما يتخيلها هو ومن خلال آثاره الأدبية. وقد أكثر العطار النيسابوري من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم في نتاجاته، وجاءت تلك المدائح عنده موزعة في مقدمات كتبه. فالعطار لم يفتتح مدائحه بذكر الأماكن أو التغزل أو ما يسمى بالنسيب، كما جرت عليه العادة عند بعض الأدباء في الأدب العربي، كما أنه لم يقدم بالمعاني الزهدية وبالوعظ والدعاء، بل أخذ يمدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة ويشيد بفضائله، اللهم إلا في قصيدته التي افتتح بها ديوانه، حيث بدأها بتوحيد الله والثناء عليه، ثم الثناء على خلفائه من بعده، واختتمها بالدعاء والإنابة إلى الله تعالى. على سبيل المثال يقول في وصف مديح سيد المرسلين باللغة الفارسية: خواجه الدنيا و دین گنج وفا صدر و بدر هر دو عالم مصطفی آفتاب شرع و دریای یقین نور عالم رحمت للعالمین گوهر دریای تقوا ذات او تا ابد داعی حق دعوات او بی صبا گل کی براید از قبا او گل غیب است منصور از صبا. المصطفى محمد كنز الوفاء وسيد الكونين وبدر الدارين وشمس الشريعة وبحر اليقين ونور الكون والرحمة المهداة للعالمين، فذاته جوهرة بحر التقوى، ودعوته دعوة حق أبدية، أن للوردة أن تتفتح دون هبوب ريح الصبا عليها، فالنبي محمد وردة غيب منصور بتسخير الريح له. دعونا أيها الأحبة لننتقل إلى المقابلة التي أجريت مع ضيف الحلقة حول المكانة التي خصصها الأدب الفارسي لتناول شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الأخوة والأخوات، أهلا وسهلا بكم، وأرحب بضيفي الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران. أستاذ، الأدب الفارسي تناول كثير من القضايا الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها. بالنسبة إلى شخصية الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أيضا تناول هذه الشخصية العظيمة في الأدب الفارسي، برأيك ما هي المكانة التي خصصها الأدب الفارسي لتناول هذه الشخصية العظيمة، وما هي المحاور التي ركز عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. نجد شخصية النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على
محمد، وهذه المكانة الراغية للنبي نجدها حاضرة بقوة في الأدب الفارسي شعرا ونثرا، وخاصة في قصائد وأشعار الشعراء والأدباء. بالطبع المظاهر النبوية الشريفة تتجلى في الأدب الفارسي، وخاصة الشعر قديما وحديثا. استمر هذا العطاء في كل مراحل الأدب الفارسي مدا وجذرا، إلى أن وصل هذا العطاء النبوي الكريم إلى العصر أو فترة الدستورية. وهذه المظاهر التي ركز عليها الشعراء والأدباء في الأدب الفارسي القديم ركزت نصوص النفرية والشعرية على قضية المبعث النبوي الشريف، وقضية الإعراج والإسراء، وذكر فضائل النبي ومناقبه وأفعاله وإلى ذلك. أما فيما يخص الأدب الفارسي الحديث، نرى أنه هذه الشخصية المباركة تختلف في الشعر الحديث عن الشعر التقليدي. بعبارة أخرى، النبي الكريم يتجسد في الشعر الحديث وفق ما يحتاجه المجتمع، وفق مثل والمضامين التي يحتاج إليها المجتمع في الوقت الحاضر.
نعم.
والشخصية النبوية الكريمة في الشعر المعاصر بالتب نرى اختلافا عن الشعر الكلاسيكي القديم، وبالتب شعراء من أمثال الشاعر موسوي قرمارودي وطاهر صفارزادة وحميد سبزواري وأستاذ شهريار وغيرهم من الشعراء والأدباء ركزوا على ما يتعلق من النبي الكريم من الأبعاد الوجودية لهذه الشخصية المباركة.
نعم، يعني أفهم من كلامك أنه ركزوا على أبعاد شخصية الرسول سواء السياسية الاجتماعية الأخلاقية. نعم. والدينية.
نعم، وفق متطلبات المجتمع والمجتمع الحديث الذي يعيش في الجمهور والناس، ويعني نرى تجليات هذه الأبعاد الوجودية لساحة النبي في الشعر الفارسي. وعلى سبيل المثال نرى الأدباء والشعراء بعضهم يستخدمون كلمات ومفردات أدبية لوصف النبي ومدحه. مثلا نرى الشاعر يستخدم مفردة الورد الجوري أو بستان النور أو المرآة، يعني المرآة الصافية.
نعم.
والغمر المنير وما شابه ذلك، هنا وصفه للرسول الكريم.
جميل. طيب أستاذ أحمديان، تعال معنا لنكمل باقي فقرات برنامجنا ونعاود حوارنا معك.
إن شاء الله أنا في خدمتك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج ألوان ثقافية. محور حديثنا لحلقة اليوم هو المدح النبوي في الشعر الفارسي. دعونا الآن نستمع إلى أرقام ودلالات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. في هذه الفقرة نتوقف بإزاء الجهود العلمية المبذولة حول توجه الشعراء إلى وصف النبي الأكرم في إطار المقالات والبحوث العلمية المحكمة والتي نشرها موقع المؤسسة البحثية للعلوم الإنسانية والدراسات الثقافية عبر موقعه الإلكتروني وهو insani.ir. مقالة بعنوان الشعر كما يراه النبي الأكرم لكاتبه جليل، تجليل عام 2008. النبي في الشعر الشوقي للكاتب طاهر أختري عام 2006. معاجز النبي الأكرم في الشعر الفارسي لكاتبه أحمد جولي عام 2007. وصف النبي في شعر السنائي لكاتبه السيد محمد العلوي المقدم عام 1987. الشعر والشعراء في حديث النبي الأكرم لكاتبه ناصر محسنينية وصديق السادات حسيني عام 2008. الشعر من منظار القرآن والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكاتبه قاسم بستاني وحجة شيري عام 2013. صورة النبي الأكرم في الشعر الفارسي المعاصر للكاتب سعيد بوزورج بيجدلي ومريم صادقي عام 2007. شعر الأطفال حول السيرة النبوية دراسة هيكلية ونغمية ومضمونية لكاتبه مجتبى مجرد عام 2018. مديح النبي الأكرم ورثاؤه في الشعر الكردي لكاتبه بهروز خيرية عام 2016. دراسة معراج النبي الأكرم
في الشعر الفارسي في العهد المغولي والتيموري لكاتبه علي رضا شمالي عام 2007. وأيضا مستمعينا الكرام، مقال بعنوان مع 100,000 صورة، وهو عبارة عن ملاحظات حول حضور النبي الأكرم في الشعر الفارسي للكاتب زهير توكلي عام 2007.
أهلا بكم أيها الأحبة مع شاعر آخر من شعراء بلاد فارس والذين أدلوا بدلوهم ليساهموا في سباق مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. إنه مشرف الدين بن مصلح الدين السعدي، وقيل شرف الدين وعبد الله، ويكنى بأبي عبد الله وأبي محمد، وهو شاعر إيراني تميزت كتاباته بأسلوبها الجزل الواضح والذي ينطوي على قيم أخلاقية رفيعة، ما جعله من أكثر الكتب شعبية، فتخطت سمعته حدود البلدان الناطقة بالفارسية إلى عدد من مناطق وأقاليم العالم الإسلامي، وبلغت الغرب أيضا، حيث صنف أحد أبرز الشعراء الكلاسيكيين يصف سعدي الشيرازي النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في مقدمة كتابه بعنوان جلستان، واستلهاما من قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العلي العظيم، يصفه بالقول المنظوم. شفيع مطاع نبي كريم، قسيم جسيم نسيم وسيم. وفي جانب آخر يقول مادحا إياه صلى الله عليه وآله وسلم: كريم السجايا جميل الشيم، نبي البرايا شفيع الأمم. ولعل أشهر ما نقل عن سعدي الشيرازي الأبيات التي نظمها في حق النبي، إذ يقول: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حصل الجميع حصانه، صلوا في جانب آخر من أشعاره نجده يصف جمال النبي ويعتبره أجمل من القمر، بل إن القمر لا يتواضع أمام جماله، فهو أفضل اعتدالا وقامة من شجرة السرو، فيقول: ما فرومند از جمال محمد، سرو نباشد به اعتدال محمد، قدر فلک را کمال و منزلتی نیست، در نظر قدر با کمال محمد، وعده دیدار هر کسی به قیامت، لیلت الاسراء شب وصال محمد. تواضع القمر أمام جمال النبي محمد، متى ترقى شجرة السرو أن تصل إلى قامة النبي محمد؟ إن الأفلاك لا شأن لها ولا مكان إذا ما قورنت بمقام وشأن سيدنا محمد. إن موعد اللقاء مع الله تعالى في يوم القيامة، ولكن ليلة الإسراء كانت ليلة وصال النبي محمد بك أنت. مستمعينا الكرام، عودة ثانية إلى الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج ضمن الحديث عن شخصية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ودور الأدب في مواجهة المحاولات الشرسة التي تحاول الانتهاك من شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
أستاذ علي أحمديان الباحث الأكاديمي من إيران، تكلمنا قبل قليل حول المكانة التي احتلتها شخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأدب الفارسي والمحاور التي ركزوا عليها الشعراء سواء قديما أو حديثا. طيب الآن نحن نعيش وشخصية الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تتعرض إلى هجمة ثقافية شرسة من قبل أعداء الرسول. طيب برأيك ما هو دور الأدب في مواجهة المحاولات الشرسة؟
في مواجهة هذه الحجمة الشرسة يعني على صحة النبي الكريم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم،
اللهم صل على محمد،
وموجات الإساءة والإهانة إلى وجوده الشريف، يأتي هنا دور الأدب ليؤدي دورا مهما ورياديا للتصدي لهذه الحجمة الشرسة متعددة الأهداف. يعني بإمكان الأدب أن يوفر الأرضية المناسبة الخصبة لاستخلاص الدروس والعبر من أقوال النبي الكريم محمد وأفعاله وما تركه هذا الرسول من سيرة مباركة، هي بمثابة منهاج كامل ونبراس لكل البشرية. ألا الأديب والشاعر هو السعي للتعريف بالوجه الصافي والمنير والمشرق للإسلام والتعاليم الإسلامية الصبحة، بالتالي التركيز على الوحدة حول وجود النبي الكريم والتقرب إلى هذا النبي الكريم ضد ما لحاكوا من الأعداء والدسائس من قبل الأعداء الإسلام والمقرزين والمعاند. وأيضا بإمكان الأدب أن يوفر فرصة مناسبة للاهتمام بما يدور في وراء الكواليس يخص الحجمة الشرسة والإساءة للنبي الكريم محمد المصطفى. إلى جانب الأدب نشاهد بين هنا وآخر فعاليات وبرامج تقام من أجل الدفاع عن الساحة المقدسة للنبي الكريم بعد هذه الموجات، موجات الإساءة والإهانة إلى ساحة النبي الشريف. نرى فعاليات وبرامج تقام وأغيمت بين فترات على شكل هاشتاغات ثقافية بعنوان للرسول الكريم.
أحسنتم كثيرا الدكتور علي أحمديان الباحث الأكاديمي من طهران، شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نشكر زملائنا على إعداد هذا الحوار المفيد والجميل، ونتابع معا ألوان ثقافية في فقرة وقفة وتأمل.
تحية لكم من جديد أحبتي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. ساهم كل من شعراء الفرس بحسب مدى معرفته للنبي الأكرم في مديحه وبيان فضائله وخلقه العظيم، ولا شك أن الأشعار الفارسية هي من أجمل وأحلى الأشعار التي نظمت في هذا الباب. تعالوا معنا أيها الكرام لنتأمل في كتاب يعكس اهتمام الشعر الفارسي بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب هو بعنوان پیامبر اعظم در آینه شعر شاعران، ای النبی الاعظم فی مرآة شعر الشعراء، لمؤلفه فرهاد عطار حميدي لنگرودي. لقد تناول الكتاب هذا الموضوع في 6 أقسام. القسم الأول أحبة المستمعين مختارات من الشعر حول ولادة سيد الرسل. القسم الثاني يشمل مقتطفات من أشعار الشعراء القدامى والجدد بمناسبة مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث مختارات من الشعر الفارسي حول رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الرابع مختارات من الشعر الفارسي حول إدانة الانتهاكات لساحة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الخامس مختارات من الشعر الفارسي حول أسبوع الوحدة الإسلامية. أما القسم السادس مختارات من الشعر الفارسي من شعراء أفغان في مديح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أحبتي الكرام، الكتاب يحمل مجموعة من أفضل المختارات الشعرية في مديح النبي الأكرم وشخصيته في العالم الأدب الفارسي، حيث الصور الشعرية والاستعارات والمجازات والكنايات والتمثيلات العرفانية والمفاهيم المستلهمة من القرآن والروايات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
مستمعين الكرام، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطلب من شعراء المسلمين أن يردوا على شعراء المشركين بما يفحمهم ويقضي على قولهم. أجل إن مضي الزمان لم يغير من فعالية الشعر، فما زال الشعر وسيلة لتخليد ذكرى العظماء وصناع التاريخ والآلية الكبرى والسلاح الأمثل للدفاع عنهم إن تعرضوا للانتهاك والسخرية. وفي الهجمة الشرسة التي تعرضت لها شخصية النبي الأكرم بالاستهزاء والاستهانة من قبل الأعداء، فقد رأى الشعراء أن واجبهم هو الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بلغة ما يتقنونه من الشعر. وإن دل هذا على شيء فإنه يدل على أن الشعر حي ما دامت الحياة، وهو يقوم بدوره في المعركة التي يقف فيها الحق مدافعا بلغة الأدب والثقافة أمام الباطل. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، وتناولنا في حلقة اليوم المديح النبوي في الشعر الفارسي. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسئلتنا
وأجوبة الثقلين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائنا ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نخصصها للإجابة عن السؤال التالي: كيف يمكن للإنسان أن يحصل على العلم الإلهامي أو العلم اللدني؟ وقد عرفنا في حلقة سابقة أن الآية الكريمة والأحاديث الشريفة تصرح بأن من مصادق رحمة الله بعباده وتأييده لهم هو التفضل عليهم بقذف معرفة بعض الحقائق كنور في قلوبهم.
فما هي السبيل للفوز بهذا اللطف الإلهي الخاص؟ نرجع إلى مناري الهداية الإلهية، كتاب الله وأهل بيت النبوة عليهم السلام، تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجده يصرح بأن تقوى الله هي سيدة السبل للفوز بالعلم الإلهامي النوراني. قال الله تبارك وتعالى في الآية 29 من سورة الأنفال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
وقد روي كما في تفسير علي بن إبراهيم أن الفرقان هنا هو النور، أي العلم الإلهامي الذي يميز به المؤمن بين الحق والباطل، فيتبع الأول ويجتنب الثاني. قال الله جل جلاله في الآية 28 من سورة الحديد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم.
وقد فسر النور في هذه الآية بالإمام الحق في إشارة إلى كون الإمام المعصوم عليه السلام هو وسيلة إيصال العلم الإلهي الإلهامي للمؤمنين. فقد روي في كتاب الكافي مسندا عن أبي الجارود قال: قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام: لقد أتى الله أهل الكتاب خيرا كثيرا. فقال: وما ذاك؟ قلت: قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، إلى قوله: أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا.
فأجابه الإمام الباقر عليه السلام قائلا: قد آتاكم الله كما آتاهم. ثم تلا عليه السلام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ثم قال عليه السلام: يعني إماما تأتمون به. وفي حديث آخر مروي في كتاب الكافي أيضا يصرح مولانا الإمام الباقر عليه السلام بأن التمسك بولاية الإمام المعصوم هو وسيلة فوز المؤمن بالعلم اللدني، لأن الإمام عليه السلام هو الموصل لهذا العلم.
مستمعينا الكرام، جاء في هذا الحديث الشريف أن أبا خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فأجاب عليه السلام: يا أبا خالد، النور والله الأئمة عليهم السلام. يا أبا خالد، لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم الذين ينورون قلوب المؤمنين، ويحجب الله نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. وقال المولى الشيخ محمد صالح المازندراني في شرحه لهذا الحديث من كتابه القيم شرح أصول الكافي قوله: لنور الإمام في قلوب المؤمنين، لعل المراد بنوره العلوم الحقيقية والأسرار الملكوتية والشرائع النبوية.
إذن يتضح مما تقدم أيها الإخوة والأخوات أن تقوى الله عز وجل مقرونة بالتمسك بولاية أهل البيت عليهم السلام، تمثل أهم سبل الفوز بالعلم الإلهامي أو اللدني من الله تبارك وتعالى. ولذلك وردت عدة أحاديث شريفة تصرح بأن محبة أهل البيت عليهم السلام هي من أهم وسائل الفوز بالعلم اللدني والحكمة الإلهية، وذلك لأن هذه المحبة هي مظهر التمسك بولايتهم عليهم السلام.
ورويت كثير من هذه الأحاديث في كتاب أهل السنة أيضا، فمثلا روي في كتاب فرائد الصمتين للحافظ الحموي الشافعي، ومقتل الحسين عليه السلام للحافظ الخوارزمي الحنفي، عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أراد الحكمة فليحب أهل بيتي.
وفي كتاب بشارة المصطفى وكتاب مئة منقبة وغيرهما مسندا عن ابن عمر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ألا ومن أحب عليا أثبت الله في قلبه الحكمة وأجرى على لسانه الصواب. وروى الشيخ الثقة البرقي في كتاب المحاسن بسنده عن إمامنا جعفر الصادق عليه السلام قال: من أحبنا أهل البيت وحقق حبنا في قلبه جرى ينابيع الحكمة على لسانه.
كما أكدت الأحاديث الشريفة مستمعينا الأفاضل على دور التقوى وخشية الله عز وجل في استعداد المؤمن للفوز بنور الحكمة والعلم اللدني، فقد روي في كتاب عوالي اللآلئ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو خفتم الله حق خيفته لعلمتم العلم الذي لا جهل معه، ولو عرفتم الله حق معرفته لزالت بدعائكم الجبال.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم كما في أمال الشيخ الطوسي: خشية الله مفتاح كل حكمة. وعن الوصي المرتضى كما في كتاب الغرر قال: من خشي الله كمل علمه. وفي نهج البلاغة عنه عليه السلام قال: إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه، فاستشعر الحزن وتجلبب الخوف فزهر مصباح الهدى في قلبه.
مستمعين الأفاضل، إذن يتضح من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة أن تقوى الله وخشيته والتمسك بولاية محمد وآله الطاهرين هما أهم عوامل الفوز بالعلم اللدني النوراني، وثمة عوامل أخرى أكدتها النصوص الشريفة نتناولها بإذن الله في حلقة مقبلة من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
شكرا لحسن متابعتكم لهذا البرنامج الذي يقدم لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وفي أمان الله.
إلى اللقاء.